بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم من الله أقرب وعلى الطاعات أدوم. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم تتلون كتاب الله. كل عام وأنتم تقيمون الليل. كل عام وأنتم تغضون أبصاركم. كل عام وأنتم تحفظون ألسنتكم. كل عام وأنتم تستمتعون بتلاوة القرآن وقيام الليل والصدقات والتقرب إلى الله جل وعلا. كل عام وأنتم بخير. آداب العيد. نلتقي اليوم أيها الفضلاء مع آداب العيدين، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية والسداد. تفضل فضيلة الشيخ ربيع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في سعيكم. نعرض عليكم أيها الفضلاء آداب العيد قراءة على شيخنا حفظه الله تعالى فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله. قال حفظه الله تعالى: آداب العيد. أولا، إخراج صدقة الفطر قبل الخروج إلى المصلى. روى البخاري في صحيحه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة.
نعم، هذا الأدب أدب مهم جدا، وهو معرفة آخر وقت زكاة الفطر وهو صلاة العيد، فيجب أن يخرجها الناس قبل هذا الوقت. ولكن ما هو أفضل وقت صلاة العيد؟ عفوا، ما هو أفضل وقت زكاة الفطر؟ هو ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وزكاة الفطر 4 أمداد، يعني صاع عن كل فرد من المسلمين صغير كان أو كبير، وهي تساوي بالأرز 2.5 كيلو من الأرز الأبيض عن كل إنسان. فينبغي للإنسان ألا يؤخر صدقة الفطر عن صلاة العيد، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. ثانيا، قال: الاغتسال العيد. روى البيهقي وابن أبي شيبة بسند صحيح عن غيلان قال: سأل رجل علي رضي الله عنه عن الغسل، قال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل. قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر.
إذن الاغتسال في العيدين سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلغها لنا الصحابة والتابعون. ولذلك لو فتحت مصنف ابن أبي شيبة في كتاب العيدين باب الغسل يوم العيدين، ستجد عددا من الآثار عن الصحابة والتابعين، وكذلك في موطأ الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وعن ابن أبي ليلى قال: الغسل يوم الأضحى ويوم الفطر. وعن الحسن البصري أنه كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر. وعن مجاهد قال: كانوا يستحبون أن يغتسلوا يوم الأضحى ويوم الفطر. وعن الزهري أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: الاغتسال يوم الأضحى ويوم الفطر قبل أن يخرج حق. كل ذلك من الآثار التي تدل على أن الغسل يوم العيد كان معروفا لديهم، لدى الصحابة والتابعين، لأنه لم يثبت حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذا تغتسل ليلة العيد أو تغتسل يوم العيد قبل أن تخرج إلى المصلى. الأدب الثالث. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في سعيكم. قال حفظه الله تعالى: لبس أحسن الثياب. روى الطبراني في الأوسط بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء.
أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل هذه البردة الحمراء ليوم العيد يلبسها. قال العلماء: البردة هي المخططة، خطوط حمراء وخطوط سوداء، فكان يتزين النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد. وكذلك يستحب لكل مسلم أن يلبس الجديد يوم العيد. وهنا تنبيه: بعض الناس يلبس أي ثوب في الخروج إلى المصلى، صلى العيد، ثم إذا رجع يلبس الجديد لاستقبال الناس، وهذا خطأ، بل يستحب له أن يلبس الجديد عند الذهاب إلى مصلى العيد. لماذا؟ لأن مصلى العيد تلتقي فيه بالله، تلتقي فيه بالصلاة بالمؤمنين، وتلتقي فيه بالملائكة، وفيه فرحة العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فيستحب للإنسان أن يلبس الجديد عند الذهاب إلى مصلى العيد. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في سعيكم. الأدب الرابع قال: أكل تمرات قبل الخروج إلى المصلى في عيد الفطر. قال: روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وفي رواية: ويأكلهن وترا. وفي رواية لابن حبان بسند حسن: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعة.
فهذا أدب ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان لا يخرج لصلاة عيد الفطر بالذات قبل أن يأكل تمرات، لأنه صام رمضان كله، والآن يأكل تمرات حتى يثبت أنه مفطر. وهذه التمرات التي يأكلها يأكلها وترا عليه الصلاة والسلام، فكأنه يغذي جسمه بهذه السكريات وبهذا النوع من الأطعمة لكي ينشط الأجهزة في الجسم ويستعد لما سيفعله يوم العيد، لما سيفعله يوم العيد من استقبال الناس والزيارات ونحو ذلك، والمجهود الذي سيبذله، فيكون هناك طاقة، لأن التمر يعطي طاقة قوية للإنسان. فذكر البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وفي رواية ابن خزيمة يأكلهن وترا، في رواية ابن حبان يأكل ثلاثا أو خمسا أو سبع تمرات. فيستحب للإنسان أن يقتدي بالحبيب عليه الصلاة والسلام، وأن يفعل ذلك قبل أن يخرج إلى صلاة عيد الفطر. أما عيد الأضحى سيأتينا أنه لا يأكل حتى يرجع. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في سعيكم. قال حفظه الله تعالى: تأخير الفطر في عيد الأضحى حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. قال: روى الترمذي بسند حسن عن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. وفي رواية لأحمد وهو حسن بطرقه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته.
هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يوم الفطر، يوم عيد الفطر، يأكل تمرات قبل أن يخرج إلى المصلى، ويوم عيد الأضحى يخرج بدون أكل حتى يرجع فيذبح أضحيته ويأكل منها. فيستحب في عيد الأضحى ألا يأكل الإنسان حتى يرجع ويأكل من أضحيته. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا نفع بكم. قال حفظه الله تعالى: السادس استحباب الإكثار من الصدقة يوم العيد. قال: روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء. وفي رواية لابن ماجه بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين، ثم يسلم فيقف على رجليه فيستقبل الناس وهم جلوس فيقول: تصدقوا تصدقوا، فأكثر من يتصدق النساء بالقرط والخاتم والشيء. وفي رواية للبخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر، ثم انصرف إلى المصلى فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدكن يا معشر النساء. ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله هذه زينب. قال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم ائذنوا لها. فأذن لها، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم.
نعم، يستحب يوم العيد أن تكثر من الصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم العيد تصدقوا تصدقوا تصدقوا. لأن بعض الناس يتصدق كثيرا في رمضان وينسى أن يتصدق يوم العيد. تصدق، فالناس يريدون أن يشاركوك الفرحة، فالفقراء والمساكين والمحتاجين ونحو ذلك، إذا تصدقت عليهم فإنك تسعدهم وتدخل الفرحة عليهم في يوم العيد. ولذلك لما جاءت زوجة عبد الله بن مسعود تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم وأنها عندها قطع من الذهب من الحرير تريد أن تتصدق بها، وكانت غنية وكان زوجها خفيف ذات اليد، يعني لم يكن غنيا، فقال لها: أنا أولى بهذه الصدقة من الغريب. فقالت: لا أسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. وهنا أحب أن أقول بأنك إذا أردت أن تتصدق فعليك أن تنظر إلى الأقربين، يسألونك ماذا ينفقون، قل: ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. فالأقربون أحق بالمعروف وأحق من تصدقت عليه. إذا كانوا فقراء تعطيهم الزكاة، وإذا كانوا غير فقراء تعطيهم من الصدقة والهدايا ونحو ذلك، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في سعيكم. قال حفظه الله تعالى: السابع، الذهاب إلى مصلى العيد من طريق والرجوع من آخر. روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وروى الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره.
وهذه سنة عن الحبيب عليه الصلاة والسلام، تخرج إلى مصلى العيد من طريق وترجع من طريق آخر. وبدأ العلماء يستنبطون الحكمة من ذلك، فقال بعض العلماء: حتى تكتب ملائكة الطريقين الممشى والعودة. وقال بعض العلماء: ليسلم على المسلمين الذين في هذا الطريق ويسلم على المسلمين الذين في الطريق الآخر، وغير ذلك من الاستنباطات التي استنبطها العلماء رحمهم الله تعالى. وعلى كل حال فهي سنة يستحب أن يفعلها الإنسان إذا ذهب إلى مصلى العيد عاد من طريق آخر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. قال الثامن: الذهاب إلى مصلى العيد ماشية. روى الترمذي وحسنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج.
نعم، من السنة أن تخرج إلى مصلى العيد ماشيا ليس راكبا. هناك عدة آثار في ذلك، منها ما ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإذا قال الصحابي من السنة كذا أي أن هذا الذي وجدوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك روى ابن أبي شيبة في كتاب العيدين في باب الركوب إلى العيدين والمشي عن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من استطاع منكم أن يأتي العيد ماشيا فليفعل. وعن زر قال: خرج عمر بن الخطاب في يوم فطر أو يوم أضحى، خرج في ثوب قطن متلبسا به يمشي. وعن ابن أبي المهاجر عن إبراهيم أنه كره الركوب إلى العيدين والجمعة. وقال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط: وممن استحب، قال ابن المنذر في الأوسط: وممن استحب المشي إلى العيدين سفيان الثوري والشافعي وأحمد. وقال مالك: أما نحن فنمشي فمكاننا قريب، أما من بعد فلا بأس عليه أن يركب. قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: المشي إلى العيد أحسن وأقرب إلى التواضع، ولا شيء على من ركب، على من ركب. هكذا لخص الأمر، فالركوب ليس حراما ولكن المشي أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. قال حفظه الله تعالى التاسع: استحباب خروج النساء لصلاة العيد بلا تزين أو تبرج أو تطيب. ففي الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات القدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها.
يستحب أن يخرج النساء إلى مصلى العيد ليشاهدوا التكبير وفرحة العيد ويشاركوا المسلمين في هذه الفرحة. فقول أم عطية: أمرنا، أي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الحيض، حتى المرأة الحائض التي لا تصلي فإنها تعتزل المصلى وتشاهد التكبير وتكبر معهن. أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيد وذوات الخدور. ذات الخدر هي البكر البالغة التي يجعل لها ستر في البيت ولا تخرج، وهذا يدل على أن المرأة لم تكن تخرج على عهد الصحابة إلا لحاجة، لا سيما البنت الشابة تكون في البيت. فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهن ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، يعني ليس لها حجاب تخرج به، وإنما ثياب بيت لا تسترها سترا كاملا. فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، أي تستعير جلبابا من امرأة عندها جلبابا زائدا فتلبسه وتخرج به لتشاهد هذا الخير. وهذا يدل على التكافل الاجتماعي بين النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يكن عندها جلباب تعطيها إعارة تلبسه وترجع به وهكذا. ولكن قال الترمذي رحمه الله تعالى: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين، وكره بعض أهل العلم ذلك. قلت: الكراهة إذا كانت ستخرج متزينة ففي هذه الحالة يجوز لوليها أن يمنعها. وهنا أثر في الصحيحين عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منع نساء بني إسرائيل. قالت عمرة: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعنا؟ قالت: نعم. قال الترمذي: روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: أكره اليوم خروج النساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها الخلقان ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها من الخروج. ومعنى أن تخرج في أطمارها الخلقان أي الأثواب القديمة، يعني أثواب لا تلفت نظر الرجال، فالأخت المسلمة والبنت المسلمة والسيدة المسلمة إذا خرجت من بيتها للمسجد أو لمصلى العيد أو لأي حاجة لا تلبس ثوبا مزركشا، ليكن الثوب أسودا أو أزرق أو أخضر غامق ولا يكون فيه زينة. فإني رأيت كثيرا من الثياب حتى السوداء التي يلبسها النساء عليها زينات على الأكمام وعلى الظهر وعلى الصدر ونحو ذلك مما يلفت النظر، فهذا كله مكروه أن تخرج المرأة به، لا سيما أن المرأة أصلا إذا خرجت في أي ثياب فإن الشيطان يزينها في أعين الناظرين وإن لم تكن كذلك. ودليل ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. قال العلماء: أي زينها في أعين الناظرين. نعم. فضل الشيخ ربيع معنا.
شيخنا
اقرأ تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. العاشر: التكبير أيام العيدين. قال الله تعالى عن عيد الفطر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فقال تعالى عن عيد الأضحى: واذكروا الله في أيام معدودات. وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. وروى الدراقطني وصححه الألباني عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغدو يوم العيد ويكبر ويرفع صوته حتى يبلغ الإمام.
إذن هذه سنة أيها الفضلاء، إذا خرجت غدا إن شاء الله في صلاة العيد فإنك تكبر بصوت مرتفع حتى تصل إلى المصلى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. تكبر وحدك أو تكبر في جماعة وتظل تكبر وترفع صوتك حتى تصل إلى المصلى لإظهار فرحة العيد ولتعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. أما النساء فإنهن يكبرن في أنفسهن ولا يرفعن أصواتهن. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبكم. التهنئة بالعيد. قال الحافظ في الفتح: وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك.
نعم، إذن يستحب التهنئة يوم العيد بأي نوع من أنواع التهنئة، ولكن الوارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانوا يقولون تقبل الله، يقول تقبل الله منا ومنك. فإن قال رجل لآخر كل عام وأنت بخير، كل عام وأنت طيب، كل عام وأنت كذا، لا بأس بكل هذه التهنئات، ولكن يستحب التهنئة يوم العيد، تهنئ جيرانك وتهنئ أصدقائك إما عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل أو تهنئة مباشرة ونحو ذلك لإظهار الفرحة يوم العيد. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. قال 12 الأضحية. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكفشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده.
نعم، يستحب الأضحية يوم العيد، والراجح أنها ليست واجبة، يوم عيد الأضحى، وتكون الذبيحة بعد صلاة العيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد بعدما رجع من المصلى. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. قال حفظه الله تعالى: 13 لا يأخذ المضحي من شعره ولا من أظفاره شيئا من دخول هلال ذي الحجة حتى يضحي. روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية: فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظهرا. وفي رواية للنسائي بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها: من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في عشر من ذي الحجة.
نعم، هذه أيها الأحباب الكرام أيضا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان إذا أراد أن يضحي في عيد الأضحى أول ما يهل هلال ذي الحجة لا يأخذ من أظفاره ولا من شعره شيئا حتى يضحي. 14 من آداب العيد التوسعة على الأهل والأبناء يوم العيد حتى يشعروا بفرحة العيد وجمال العيد. 15 من آداب يوم العيد صلة الأرحام يوم العيد، فينبغي أن يصل الإنسان رحمه يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وأحب أن أنبه على بعض التنبيهات يوم العيد. التنبيه الأول أنه يكره للإنسان يوم العيد، بل يحرم على الإنسان يوم العيد وغير يوم العيد أن يفعل شيئا فيه حرمة، لا سيما في هذا اليوم، لأن الله عز وجل يقول: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، يعني تشكروا الله عز وجل على نعمة إتمام الصيام وإتمام القيام وأن الله أعانكم على ذلك. فينبغي ألا يفعل شيئا محرما، ومن ذلك الزيارة العائلية وصلة الأرحام، لا تصافح امرأة غير محارمك، فيحرم على الإنسان أن يصافح ابنة خالته مثلا أو ابنة عمته أو أخت زوجته ونحو ذلك من الأجنبيات، هن وأن كن أقارب لك لكنهن لسن محرمات، وإنما تصافح المحرمة عليك تحريما مؤبدا، تصافح أمك وأختك وابنة أخيك وابنة أختك، وتصافح خالتك وعمتك ونحو ذلك مما يحرم عليك أن تتزوج بهن. وذلك لما رواه الروياني بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ولما رواه البخاري في صحيحه أن الناس الرجال كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم باليد، فيضع يده في يد الحبيب عليه الصلاة والسلام ويبايعه على الإسلام إذا دخل في الإسلام. فجاء مجموعة من النساء دخلن في الإسلام، فقالت امرأة: هلم نبايعك يا رسول الله، هلم نبايعك يا رسول الله كما يبايعك الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إن قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة وبايعهن بالكلام. وهنا هناك رد، وفي هذا رد على من يقول بأنني أصافح مصافحة بريئة وليس في ضميري شيء. نقول نحن لا نتهم ضميرك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أتقى لله منك لم يصافح امرأة أجنبية قط، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. فينبغي للإنسان أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. التنبيه الثاني أن بعض الأبناء حينما يأخذون مصاريف العيد ويكون معهم مال يبدأون في لعب القمار والميسر المحرم، فيجتمعون على لعب الكرة فريقين ويدفع كل فريق مبلغا من المال ويجمعون المبلغين، والفريق الذي يفوز يأخذ المبلغ كله والفريق الذي يخسر يرجع نادما. وهذا هو الميسر وهو القمار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بل ونهى عنه القرآن أيضا. فلا يجوز اللعب على عوض ويحدث فيه مكسب وخسارة، هذا كله لا يجوز. والتنبيه الآخر أن تنبه على أبنائك ألا يشتروا ما يسمى بالمفرقعات أو الصواريخ، وهي الألعاب التي تصدر أصواتا عالية تزعج الناس. فقد يأتي الشاب أو الطفل بما يسمى بالصاروخ أو بالبومب والمفرقعات ويضربها تحت العمارات الشائقة، وهذه العمارات فيها المرضى وفيها الأطفال الذين قد ينزعجون من هذه الأصوات العالية. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المسلم، فلا يجوز ترويع المسلمين في بيوتهم، فينبغي أن تنبه أبناءك على مثل هذا. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم من الله أقرب وعلى الطاعة أدوم، وكل عام وأنتم بخير وعيد سعيد عليكم. اللهم أطل في أعمالنا جميعا على طاعتك، وارزقنا رمضانات عديدة في صحة وسعادة وإقبال عليك يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد أعتقت رقابنا من النار يا أرحم الراحمين. وتقبل منا ومن جميع المسلمين الصيام والقيام، واجعل هذا العيد فرحة على كل المسلمين. اللهم من كان مدينا فاقض دينه، ومن كان مريضا من المسلمين فاشف مرضه، ومن كان مهموما من المسلمين ففرج همه، ومن كان مأسورا من المسلمين ففك أسره، ومن كان له حاجة تقربه منك وإليك وتنفس بها كربه فأعطه حاجته ويسر أمره. آمين آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حفظكم ربي وسدد خطاكم، ولننتقل إلى أسئلتكم واستفساراتكم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في سعيكم ونفع بكم، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. هل نبدأ بعقل شيخنا أحسن الله إليكم؟
تفضل فضل الشيخ ربيع، حفظك ربي وسدد خطاك.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم، يقول هل يجوز إخراج زكاة الزروع قبل الحصاد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نعم يجوز إخراج زكاة الزروع قبل الحصاد إذا غلب على ظنه أنه يستطيع أن يقومها وأن يعرف مقدارها، والله تعالى أعلم. ودليل ذلك ما كان يخرصونه من التمر وهو على رؤوس النخل حتى يعرفون مقدار الزكاة ثم يأكلون منه بعد ذلك ثم يؤدون زكاته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم، ابن أعطى والده مالا ليوزعه على الفقراء، فهل يجوز أن يأخذ الوالد لنفسه منها بدين عليه وهو في حاجة إليها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، إذا كان هذا المال زكاة فلا يجوز للوالد أن يأخذ منه، وإن كان صدقات فيجوز له أن يأخذ ما يكفيه وهو أولى من غيره، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول: هل لو أخرت زكاة المال يحرمني ذلك من العتق من النار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، يجب على الإنسان أن يسارع في إخراج الزكوات الواجبة عليه لكي تبرأ ذمته أمام الله، فإنه لا يدري متى سيأتيه الموت، لكن لو أخرها أسبوعا أو أسبوعين أو نحو ذلك لحاجة أو لإتيان فقير أو لظرف أو نحو ذلك فلا بأس، هذا في زكاة المال. أما زكاة الفطر فلا بد من إخراجها قبل مصلى العيد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول: هل خطبة العيد واحدة أم خطبتين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، اختلف العلماء في خطبة العيد، فبعضهم قاسها على خطبة الجمعة وجعلها خطبتين، وبعضهم قال بأنها خطبة واحدة، والذي أميل إليه أنها خطبة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطبهم ثم نزل عليه الصلاة والسلام وذهب إلى مصلى النساء فوعظهن وانصرف، فهي خطبة واحدة. ولذلك يقول النووي رحمه الله: لم يثبت في تكرير خطبة العيد شيء، يعني لم يثبت حديث مرفوع في النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مثل خطبة الجمعة ويقوم. فالراجح والله أعلم أن خطبة العيد خطبة واحدة، لكن إذا صليت خلف إمام يخطب خطبتين فلا بد أن تنتظر ولا تشق عصا المسلمين، بل تستمع إلى الخطبتين، فقد قال بذلك بعض العلماء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في سعيكم. يقول: عرفت أن من السنة صلاة العيد في الخلاء وليس في المساجد، وإن كنت لا أستطيع أن أفعل ذلك لبعد الخلاء عني، فهل إذا صليت في المسجد أخالف بهذا سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، أم ماذا أفعل مع العلم أنه لا يوجد لنا محرم للخروج معه للصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، الظاهر أن السائلة سيدة تقول بأنها ليس لها محرم لكي تخرج إلى مصلى العيد البعيد، ويمكن أن تصلي في المسجد المجاور. نعم، يجوز صلاة العيد في المسجد، ويمكن أن تصلي في بيتها، فيجوز لها أيضا أن تصلي في بيتها. وإذا صلت المرأة العيد في بيتها فتنتظر حتى بعد شروق الشمس بربع ساعة، ثم تصلي صلاة العيد ركعتين، في الركعة الأولى تكبر 7 تكبيرات، ثم تقرأ الفاتحة وسورة، وتركع وتسجد كأي صلاة، وفي الركعة الثانية تكبر 5 تكبيرات، ثم تقرأ الفاتحة وسورة وتكمل الصلاة. في الركعة الأولى تكبر 7 تكبيرات بتكبيرة الإحرام، يعني تكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم تكبر 6 تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، 6 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم تقرأ الفاتحة، ثم تقرأ سورة، ثم تركع وتسجد وتقوم للركعة الثانية، فتكبر 5 تكبيرات بتكبيرة القيام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهل تقول بين التكبيرات شيئا؟ الجمهور على أن لا تقول شيئا، وهناك أثر استحب بعض العلماء أن تكبر التكبير ثم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وهكذا، وهذا أثر عن ابن مسعود وغيره، لكن جمهور أهل العلم على أنها تكبر تكبيرات متتابعة لا ذكر بينهن، وتصلي ركعتين وتسلم، وقد صلت صلاة العيد في بيتها وحدها أو جماعة. وخطبة العيد مستحبة وليست واجبة أو ركنا في صلاة العيد، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول: ما حكم صلاة التسابيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التسابيح: يا عمه، ألا أحبوك؟ ألا أعطيك؟ ألا أدلك على ما يغفر الله به ذنبك أوله وآخره، كبيره وصغيره، دقه وجله، إلى آخر الحديث، وعلمه صلاة التسابيح. هذا الحديث حسنه بعض العلماء وضعفه آخرون، فمن حسن الحديث وعمل به يجوز العمل به في فضائل الأعمال، ومن رأى أنه ضعيف ولم يعمل به فلا بأس عليه، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. تريد أن ترسل زكاة الفطر لأخت لها، لكنها بعيدة عنها ولا تستطيع مقابلتها قبل العيد للأسف، فهل يجوز لها أن تخبرها بها وتظل عندها أمانة حتى تلقاها بعد العيد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يجب إخراج زكاة العيد قبل العيد، عفوا، يجب زكاة إخراج الفطر، يجب إخراج زكاة الفطر قبل العيد، ولا يجوز تأخيرها عن العيد، عن صلاة العيد. ولكن إذا كان هناك ظرف أو حاجة مثل حاجة السائلة، فيجوز أن تأخذها وتحجبها وتفصلها عن مالها، وتخبر التي ستعطيها لها بأن لك عندي أمانة كذا ستأخذينها، ويجوز ذلك حتى ولو سلمتها لها بعد العيد، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول: هل لو صليت العشاء جماعة بنية أنها تفضل على الفرد ب27 درجة، ونسيت أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، تقول: آخذ نية الجماعة فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. من فعل طاعة من الطاعات ولو لم يحفظ فضلها أو أجرها فإنه يكتب له أجرها، فمن توضأ في بيته وذهب إلى المسجد فصلى، صلى أي صلاة من الصلوات المفروضة، وهو لا يحفظ حديث من توضأ في بيته وذهب إلى المسجد، كل خطوة يخطوها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، ولا يحفظ هذا الحديث، هل لا يأخذ أجر الخطوات؟ يأخذ أجر. وكذلك من صلى العشاء في جماعة وهو لا يعلم الحديث، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، رواه مسلم في صحيحه، يأخذ الأجر وإن لم يعلم بذلك. إنما استحضار النيات فيما زاد عن ذلك، بمعنى أن الإنسان إذا صلى جماعة في المسجد يأخذ أجر الجماعة ويأخذ أجر الخطوات والأجور المترتبة على ذلك، فإذا زاد نية أخرى مثلا أن يصلي في جماعة ليتفقد المسلمين، فإن وجد إنسانا مريضا متغيبا يذهب لزيارته، يأخذ هذا الأجر. أو دخل المسجد بنية الاعتكاف هذه الساعة، ساعة الصلاة ربع ساعة ونصف ساعة، يأخذ هذا الأجر الزائد. فاستحضار النيات يفيد في تكثير الحسنات في مثل هذا، والله تعالى أعلم.
الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر خضارا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. لا يجوز إخراج زكاة الفطر فاكهة ولا خضارا ولا لحما ونحو ذلك، ولا مكرونة ولا شعرية ولا خبزا، وإنما تخرج زكاة الفطر قوتا يدخر، وقال العلماء ذلك قياسا على الحديث الوارد في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فقاسوا على التمر والشعير كل ما يقتات ويدخر. وحديث أبي سعيد الخدري في البخاري رضي الله عنه قال: كنا نخرج صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من بر إلى آخر ما ذكر، أو صاعا من زبيب. فكل هذه أشياء تدخر، أما الخضروات واللحوم لا تدخر، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول: هل يجوز للمتوفى عنها زوجها الخروج لصلاة العيد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، المتوفى عنها زوجها لها أحكام في العدة 4 أشهر و10 إذا لم تكن حاملا أو بوضع الحمل، فعليها ألا تلبس ذهبا ولو داخل البيت لأنه زينة، ولا تلبس ثوبا مزركشا ولو داخل بيتها، ولا تضع طيبا ولو داخل بيتها، ولا تكتحل ولو داخل بيتها، وعليها ألا تخرج من بيتها إلا لحاجة، ولا تبيت إلا في بيتها، ولا تخطب ولا يعقد عليها ولا تتزوج في فترة العدة. فيجوز الخروج لها إلى المسجد، ويجوز الخروج لها إلى مصلى العيد، ولكن ترجع فتبيت في بيتها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، بارك في سعيكم، نسأل الله تبارك وتعالى لكم القبول. قد ذكرنا الأسئلة التي وردت إلينا.
بارك الله فيكم جميعا. الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد أعتقت رقابنا من النار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم إنك تعلم أننا قد صمنا صياما لا يليق بجلالك، وقمنا قياما لا يليق بعظمتك، فاقبله منا على ضعف فيه يا رب، اقبله منا يا رب، فنحن الضعفاء إليك. اللهم يا ربنا يا سيدنا يا مولانا، إنك قلت إن رسولك قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فاللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا، واجعلنا ممن قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا. اللهم إنه قد ورد أنه لك عتقاء من النار في كل ليلة، وفي آخر ليلة من رمضان لك عتقاء من النار بقدر ما عتق، وأنت الرحيم وأنت الكريم، فاعتقنا يا رب. يا رب اعتقنا من النار يا رب. يا رب اعتقنا من النار، وأعتق آباءنا وأمهاتنا وأبناءنا وأرحامنا وأحبابنا وجميع المسلمين يا رب. اللهم اجعلنا جميعا هداة مهتدين، أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج هم المهمومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا يا سيدنا يا مولانا، من لنا عند سكرات الموت إلا أنت، من لنا عند سكرات الموت إلا أنت، فهون علينا. من لنا عند سؤال الملكين إلا أنت، فثبت حجتنا. من لنا عند نصب الموازين إلا أنت، فثقل موازيننا. من لنا عند نصب الصراط على متن جهنم إلا أنت، فثبت أقدامنا على الصراط. يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله، يا من خلقتنا من عدم، وأنطقتنا من بكم، وأسمعتنا من صمم، وأطعمتنا من جوع، وكسوتنا من عري، وهديتنا من ضلالة، وعلمتنا من جهالة، وأسبغت علينا نعمك الظاهرة والباطنة. اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا، واهد أبناءنا، ووفقنا لما تحب وترضى، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. آمين آمين آمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير.